أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما القرينة الحالية فلأن لزوم المحبة الإيمانية أمر عام شامل لكل مؤمن ومؤمن. كان الكلام في دلالة الحديث دلالة حديث الغدير على ولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، بمعنى أولويته بالتصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قلنا أنه ثمة قرائن احتفت بالحديث جعلته كالنص في أن المراد من الولي هو خصوص الأولى بالتصرف دون ما ذكر من المعاني أو المصاديق الأخرى للفظ المولى. وبعد أن شرحنا بالأمس ما هو المراد بالقرائن الحالية والمقالية، الآن نشرع في بيانها. أما بالنسبة للقرينة الحالية فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في وضع معين حين رفع يد أمير المؤمنين عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الوضع المعين ما هو؟ أولا كان جل المسلمين قد ذهب وخرج عن الموضع، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله من يستدعيهم، وأما المسلمون البقية فقال لهم: امكثوا ولا ترحلوا، فحبسهم في موضع واحد. كل ذلك وهو يشعرهم أنه سيبين لهم أمرا مهما يتعلق بمستقبل الإسلام. هذا حال. الأمر الثاني أن الوقت الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الظهر وشدة الحر والهجير والتعب، حتى إن أحدهم كما يقال كان يضع ثوبه فوق رأسه ليتظلل من شدة حرارة الشمس. شوف الجو، شوف الواقع. زين، هذان القرينتان إضافة إلى إصرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقرير المسلمين وخطابهم والتشديد على أنه ولي لهم، كل ذلك ينفي تمام النفي أن يكون المراد بالولي مثلا المحبة، فإن هذا أمرا لا يستدعي كل هذه الضجة وكل هذا الأذى الذي ألحق بالمسلمين في ذاك الوقت بسبب الحر والشمس واجتماع الناس الشديد، الذي عادة ما يسبب الاجتماع الشديد ماذا؟ صعوبة في النفس وصعوبة في الوقوف وصعوبة في التعايش. نستبعد هذا الوضع، نستبعد به أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول: علي يحبني كما يحب المؤمنين بعضهم بعضا. ما هي الثمرة من ذلك؟ هو يريد يقول هذا. تلاحظ، يقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهم لأجل بيان أمر هو معلوم، أكان يقبل منه؟ أكان المسلمون يحترمونه؟ لا أقل كانوا يستهزئون به ويقولون له إن هذا الأمر قد تبعث به أي أحد يبلغنا أن عليا ماذا؟ علي هو يحبك وأنت تحبه، مفد مشكلة يعني. أنت تجمعنا في هذا المكان وفي هذا الحر لتقول أن عليا يحبك وأنت تحبه، أو لتقول إنه ابن عمك مثلا ونعرف أنه ابن عمك، أو تقول إنه جارك علي ليس بجارك، بل هو نسيبك، هو كذا هو كذا، هو ابن عمك، أو لتقول إن عليا ناصرك، ونعرف أن عليا عليه السلام نصرك كما نصرك المسلمون البقية، فلماذا تخصص عليا بالنصرة بينما في نفس الوقت هناك الكثير من المسلمين الذين نصروك؟ إذن هذه المعاني التي ذكرت لا يمكن أن تكون مناسبة للحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن الأصل ولا عدم ولاية أحد على أحد، فلهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع المسلمين في هذه الظروف ليبين لهم أمرا هاما الأصل عدمه وليس هو موجودا، كما في بقية معاني المولى التي ذكرها القوم. قال: وأما القرينة الحالية فلأن لزوم المحبة الإيمانية أمر عام شامل لكل مؤمن ومؤمنة، وهو من الأمور الواضحة لكل مسلم، ولا حاجة لبيانه أو التأكيد عليه في مثل ذلك الموقف. قال: ولا حاجة لبيانه أو التأكيد عليه في مثل ذلك الموقف الحرج وفي أثناء المسير ورمضاء الهجير، والناس قد أنهكتهم وعثاء السفر وحر المجير. طبعا حر الهجير مو حر المجير. حتى إن أحدهم ليضع طرفا من ردائه تحت قدميه وطرفا فوق رأسه فيرقى هنالك منبر الأهداج، ويعلنهم النبي صلى الله عليه وآله بما هو من الواضحات، وهذا بخلاف الولاية بمعنى الأولى بالتصرف في شؤون المسلمين، لأن الأصل عدم ولاية أحد على غيره بهذا المعنى، يعني الأولوية بالتصرف. هذا مضافا إلى أن الدواعي والرغبات فيها كثيرة، فتعين المتولي لأمور المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله في مثل ذلك المحتشد العظيم كان مقتضى الحكمة والمصلحة. فكان لو أخذنا بهذا المعنى لكان متوافقا تماما مع الظروف التي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأتي الآن إلى القرائن المقالية. القرينة الأولى صدر الحديث الذي رواه جملة من حفاظ أهل السنة، حيث ورد هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وهذا الصدر لا بد أن يكون ذيل الكلام متفرعا عنه، فما دام ألست أولى بكم من أنفسكم ذكرت في صدر الكلام، فهذا يعني أن الذيل قد أخذ فيه الصدر. فحين قال فمن كنت مولاه فهو يقصد كما أنني أولى به من نفسه، فعلي أولى به من نفسه. ومن البعيد جدا أن يكون قد قصد في الصدر معنى وهو الأولوية بالتصرف مثلا، وقصد في الذيل معنى آخر، مع أنه لم يبرز قرينة تدل على ذلك. لاحظ مرة أنا أقول لعبتم الكرة. تفضلوا. عليكم السلام شيخ. لعبتم الكرة.
فتقولون نعم لعبت الكرة، فأنا أقول لعبت، فماذا تفسرون لعب؟ أقول لكم وأنا لعبت أيضا، فأنتم تفسرون أني قد لعبت الكرة، وإن كان المثال مناسب. لكن لو أردت أني لعبت شيئا آخر غير الكرة مثلا، فلا بد أن أضع قرينة، فأقول أنا لعبت ما أدري أي شيء آخر، لعبت شيئا آخر، فأذكر هذه القرينة التي تدل على أن اللعب الحاصل الثاني غير اللعب الحاصل الذي هو الأول. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البداية يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبعدين يجي يفرع يقول فمن كنت مولى، يعني أولى به من نفسه فعلي مولى. خو عجيب، أنت إلى الآن تفسر كلمة المولى نفسها التي كانت في صدر الكلام. عجبا، عندما جئت فعلي مولى تحط للناصر والمحب والجار وابن العم وغيرها من المعاني التي لا يرقى أن تكون في هذا المستوى في هذا الوضع. ولذلك قال وأما القرائن المقالية فمتعددة نشير إلى بعضها. القرينة الأولى صدر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألست أولى بكم من أنفسكم، أو ما يؤدي مؤداه من ألفاظ متقاربة. ثم فرع على ذلك فمن كنت مولاه فعلي مولاه، وقد روى هذا الصدر من حفاظ أهل السنة ما يربو على 64 عالما. طيب نأتي إلى القرينة الثانية. القرينة الثانية التي هي موجودة في ألفاظ حديث الغدير أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو قد قال إنه يوشك قد أن أدعى فأجيب، وهو بذلك ينعى نفسه، يعني يبين أنه هذا آخر عهده بهم في حجة الوداع التي سميت بحجة الوداع. لماذا؟ لأنهم استشعروا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يخبرهم بقرب رحيله صلى الله عليه وآله، وحينئذ نعيه نفسه يجعلنا نشعر أنه كان في موضع يريد أن يبين به الشخص الذي يمكن له أن يسد الفراغات الحاصلة بعد وفاته صلى الله عليه وآله، لأن وفاته صلى الله عليه وآله سيترك فراغات هائلة شتى وفجوات في شؤون المسلمين، ولا بد لهذه الفجوات من أن تغلق من أن تسد، ولا يسدها إلا أحد يعينه من رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان الأمر مناسبا جدا لما هو يقوله من قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. القرينة الثانية نعي النبي نفسه إلى الناس، حيث إنه يعرب عن أنه سوف يرحل من بين أظهرهم فيحصل بعده فراغ هائل، وأنه يسد بتنصيب علي، يسد هذا الفراغ بتنصيب علي عليه السلام في مقام الولاية، وغير ذلك من القرائن التي استقصاها شيخنا المتتبع في غديره، يعني يقصد عبد الحسين الأميني، إلى غير ذلك من القرائن المحفوفة بها لحديث الغدير. نذكر جملة من هذه القرائن التي ذكرها الشيخ السبحاني في إلهياته، وذكرها غيره نقلا عن الشيخ عبد الحسين الأميني في غديره. القرينة الثالثة هو ذيل الحديث، حيث قد ورد فيه هكذا
اللهم والما والاه وعادما عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فهذا اللفظ الذي رواه جملة أيضا من الحفاظ يدل بدلالة صريحة أن المقام الذي فيه علي يحتاج إلى موالاة، بمعنى شنو؟ بمعنى نصرة، بمعنى طاعة، بمعنى انقياد. ولذلك يقول اللهم والي من والا عادي من عادا انصر من نصره اخذل من خذله. بالنتيجة كل من لم ينصر عليا فقد خذله. انك ان لم تنصر الحق او ان لم تنصر الباطل فقد خذلت الحق، وهذا قطعي. ولهذا كل من لم ينصر عليا عليه السلام فقد خذله. وما هو الأمر الذي يستدعي أن يكون علي عليه السلام منصورا أو لا بد أن ينصر ولا بد أن يطاع ولا بد أن لا يعاد؟ أي أمر؟ هذا الأمر لا نحتمل أن يكون شيئا آخر وراء القيادة والإدارة لشؤون المسلمين. وأما المحبة وأما المودة التي في قلوب المؤمنين فهذا تحصيل حاصل. إذا كانوا منقادين ومطيعين له فهم يحبونه، أما إذا لم ينقادوا ولم يطيعوه وخذلوه فهم ماذا؟ فهم مبغضون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول اللهم والي من والا عاد من عادا، لاحظ، انصر من نصر واخذل من خذله. فكأن التفت لي إلى هذه الالتفاتة، فكأن والي من والا بمعنى انصره، اخذل من خذله اللهم عاده، كأن هذه الجملة تفسر مقام هذه الجملة. هذه القرينة، القرينة الرابعة. القرينة الرابعة هي الأمر بالإبلاغ، الأمر بإبلاغ الغائبين، حيث نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فليبلغ الشاهد الغائب. هل يمكن أن يبلغ الشاهد الغائب أمرا حاصل؟ فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعنا ليقول لنا علي يحبه ونحن يجب أن نحب عليا. ما قيمة هذا الأمر؟ ولهذا هذا الأمر بالإبلاغ بالتبليغ، يعني أنه ثمة أمر اجتمع عليه المسلمون وبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر وهذا التبليغ هذا لابد أن يكون بمستوى أن معنى الولاية واضح في أذهان المسلمين، وهو بمعنى إدارة شؤونهم جميعا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرينة الخامسة، التهنئة التي جاءت في ذيل الحديث، حيث نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكما في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال معاشر الناس قولوا أعطيناك على ذلك عهدا عن أنفسنا وميثاقا بألسنتنا وصفقة بأيدينا نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي بذلك بدلا وأنت شهيد علينا وكفى بالله شهيدا قولوا ما قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإن الله يعلم كل صوت
وخائنة كل نفس فإنك فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هو النكث غير كل بيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب منهم أن يأتوا ويبايعوا عليا عليه السلام ويهنئوه على أنه قد أصبح مولى كل مؤمن ومؤمنة. إذن هذه القرائن تجعل دلالة حديث الغدير كالنص في المراد. يبقى سؤالان مهمان. السؤال الأول نحن أجبنا عليه في بداية بحث الإمام، وهو لماذا البحث عن إمامة علي عليه السلام في هذا الزمان. هذا السؤال الأول أجبنا عنه، والشيخ السبحاني لعلكم تقرؤون وأنا أنبهكم إلى ذلك، تجدون أن الشيخ السبحاني بحثه في ذيل حديث الغدير، أجاب عن هذا السؤال في ذيل حديث الغدير، نحن أجبنا عنه في بداية البحث لأن المختصر جعله في بداية البحث. السؤال الثاني المهم الذي بحثه الشيخ السبحاني في ذيل حديث الغدير أنه لماذا، أو دعونا نصوغ السؤال بهذه الطريقة، أنه إذا كان حديث الغدير متواترا ودلالته على معناه بالنص بسبب القرائن، فلماذا لم يأخذ الصحابة أو لم يعمل الصحابة كلهم بهذا الحديث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذا الاستشكال أيها الإخوة يقول عنه الشيخ السبحاني إنه من أقوى المستمسكات التي يمكن لمن يريد أن يترك النص من رسول الله صلى الله عليه وآله يستمسك بهذا الإشكال ويترك العمل بحديث الغدير. كيف ذلك؟ يقول لأنهم يقولون هكذا: لو كان هذا الحديث صادرا ومعناه واضحا أنه يشير إلى الأولوية بالتصرف لما اجتمع الصحابة كلهم على أن يسحبوا البيعة من علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله ويبايعوا أبا بكر. هذا من البعيد جدا. هسه لا أقل فد 100 صحابي خير، فد 10 خيرين، فد 30 كلهم اجتمعوا على أخذ البيعة من علي عليه السلام ولم ينصره المسلمون، هؤلاء المسلمون الذين أعطوا البيعة بحضور رسول الله. لم نجد ثائرة منهم ثارت، ولا نائرة منهم نارت، ولا حصل أمر ولا حصل شيء. هذا يدل إما على أن حديث الغدير لم يصدر أصلا، أو إن سلمنا بصدوره فنقول إن دلالته على إمرة المؤمنين ليست صحيحة، وإنما يدل على أمر آخر يناسب ما فعله الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خو إذا سلمنا بعدم صدور حديث الغدير بعشر، وإذا سلمنا بصدوره فهو ينفعنا أو لا ينفعنا بعد؟ لا ينفعنا. الشيخ السبحاني يقول، يجيب بجواب لطيف، يقول إن ما فعله الصحابة ليس أمرا غريبا عنهم، فإنه قد عهد عن الصحابة حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنهم كانوا يجتهدون في قبال النص، يجدون نصا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى مطلب واضح، ولكنهم يتأولونه أو يقفون ضده ويعملون بما يعتقدون به. وهذا من ذاك، يعني كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حياته وعلى عينه كانوا يجتهدون في زمنه بخلاف نصه، كذلك في هذا الأمر اجتهدوا على خلاف نصه. وقد جمع الشيخ السيد في المراجعات أو في كتاب الاجتهاد والنص، كتاب الاجتهاد والنص ترجعون إليه، ما يربو على 80 موضع في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أن الصحابة يجتهدون في قبال النص، فكيف لو مات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قل جواب نقضي. فكيف لو مات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تلاحظ؟ فإذن لا مناسبة بين عدم عمل الصحابة وعدم صدور هذا النص، الملازمة غير منعقدة. ولنذكر لكم شواهد على ذلك. الشاهد الأول رزية يوم الخميس، حيث روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وآله: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وهذا المطلب يستشهد به محي الدين عبد الحميد في شرحه على القطر، في تعليقته على القطر عندما يصل إلى هلمة، ويذكر أن الحجازيين يستعملونها على أنها اسم فعل أمر وليست فعل أمر. تقدرون ترجعون للمطلب هنا. قال عبد الله بن مسعود: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، اختلفوا حتى قال رسول الله ماذا قال؟ قال: فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: قوموا. هذا الأمر الأول، شاهد أول. شاهد الثاني سرية أسامة، أسامة ابن زيد ابن حارثة، يقول تقول الرواية: اهتم، يقول الشيخ: خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مريض، فحضهم على السير، وعقد اللواء لأسامة بيده الشريفة إرهافا لعزيمتهم، ثم قال: أغزو باسم الله وفي سبيل الله. فخرج بلوائه معقودا، فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، ثم استثاقلوا هناك، فلم يبرحوه مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم، كقوله صلى الله عليه وآله: أغزو صباحا على أهل أبنه، وقوله: وأسرع السير لتستبق الأخبار. وقد أغضب النبي تثاقلهم حتى قال: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. هذا موضع ثاني. الموضع الثالث صلح الحديبية، وفيه حصل ما قد يعني ينبأ. يرويه مسلم يقول إن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال رسول الله بلى. قال أولسنا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنيئة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال صلى الله عليه وآله يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. لا تقول نعطي الدنيئة في ديننا، اترك هذا الكلام يعني. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من الكتاب، كتب صلح الحديبية، قال له، قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحدا منهم بشيء حتى نحر بدنه بيده. والجماعة شنو؟ ودعا حالقه فحلق رأسه إلى آخر الكلام. إذن هذا مو جليل عليه، هذا في عين رسول الله، في حياته كانوا يفعلون ما فعلوا. إذن لا ملازمة بين تركهم العمل بحديث الغدير وبين عدم صدور حديث الغدير أو عدم دلالته على المدعى. قال أقوى مستمسك لمن يريد التخلص من الاعتناق بنص الغدير ونحوه هو أنه لو كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذه الصحابة مقياسا بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ وليس من الصحيح إجماع الصحابة وجمهور الأمة على رد ما بلغه النبي صلى الله عليه وآله أو ما بلغه النبي في ذلك المحتشد العظيم. والجواب عنه إن من رجع إلى تاريخ الصحابة يرى لهذه الأمور نظائر كثيرة في حياتهم السياسية، وليكن ترك العمل بحديث الغدير وغيره من نصوص الإمامة من هذا القبيل، منها رزية يوم الخميس رواها الشيخان وغيرهما، ومنها سرية أسامة، ومنها صلح الحديبية، واعتراض لفيف من الصحابة. ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وتعليماته، فإن المخالفة لا تقتصر على ما ذكر بل تربو على نيف 70 موردا استقصاها بعض الأعلام، اللي هو سيد شرف الدين الموسوي العاملي في كتابه النص والاجتهاد. وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل بحديث الغدير من أكثرية الصحابة دليلا على عدم تواتره أو عدم تمامية دلالته. إن شاء الله الفصل 7 يأتي. صلى الله على محمد وآل محمد.